بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الخامس.
فكنت قد أعطيتكم واجبا في شروط لا إله إلا الله، وقبله كان هناك أيضا واجب وهو الأدلة على ثمار التوحيد. وهذه المرة تفاعلوا الإخوة، فالأجوبة هناك ما أرسل لي عبر أجهزة التواصل، وهو جواب على السؤالين، سؤال ثمار التوحيد وسؤال شروط لا إله إلا الله، والجواب كان من أحد الدارسات من الإمارات. وقبله كان هناك جواب أيضا من أحد الدارسات في الأدلة على لا إله، على الأدلة على ثمار التوحيد. واليوم الإخوة أتوا بالأجوبة، الأخ أبو أحمد، شروط لا إله إلا الله وأدلتها، وجمع على ذلك الأدلة، وكذا الأبيات التي للشيخ حافظ حكمي في شروط لا إله إلا الله. كذلك أخونا أبو صفية إدريس الفرنسي أيضا أتى بالأجوبة على شروط لا إله إلا الله، وكذا أتى بالقصيدة، وهي قصيدة محمد طالبي الجزائري في شروط لا إله إلا الله، وهي أبيات طويلة، يعني غير الأبيات التي نظمها حافظ حكمي. وكذلك أخونا يوسف العسكر أتى بالجواب الأول والسؤال الأول وهو ثمار التوحيد، وأطال به كثير، أورد به يعني كلام كثير ونقل كلام أهل العلم، يعني مع الأدلة أتى بكلام أهل العلم. وطريقته يعني ممتازة، بأن يذكر كلام السعدي ثم يذكر الدليل على ذلك. كذلك أخونا أحمد عاشور المصري أتى بالشروط، الأدلة والشروط والأبيات على هذا، كان جابته طيبة. وأخيرا أخونا أبو مصعب الحمصي جزاه الله خير أتى بالأبيات والشروط ومعناها ودليله، يعني أضاف فائدة أخرى تميز بها، وهو أنه يذكر الشرط ويذكر معنى الشرط، مثلا العلم ومعناها، العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته المنافي للجهل بذلك ودليله، فطريقته ممتازة. هذه الأجوبة لعلنا نجمعها في كتيب من باب الفائدة للإخوة، بحيث يستفيد الإخوة فيما بينهم على هذه الأجوبة. يتولاها أخونا أبو مصعب الأجوبة التي أرسلت لنا على اسمه النت، وكذلك أجوبة الأخوة المكتوبة. ولعل الأخوة إن شاء الله يستدركون الأجوبة أيضا الذين لم يأتوا بالأجوبة. تفضل.
نعيد الحديث، حديث عبادة شيخ
خلصنا حديث خلصنا اللي هو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، في باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان، من حديث عتبان رضي الله عنه. وعتبان بكسر العين هو ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد، وأن التوحيد من أكبر ثماره أن من جاء موحدا لله عز وجل مخلصا لله، وهذا ما يدل عليه قوله يبتغي بذلك وجه الله، أي يريد بذلك وجه الله، يريد من قول لا إله إلا الله، وهي التي يقولها عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، منقادا لها، قابلا لها، مخلصا في قوله لله سبحانه وتعالى، محبا لها، متبرئا مما ينافيها. فمن قالها فإنه كان موحدا، وقالها مبتغيا بذلك وجه الله، أي يريد ما عند الله، محققا للعبادة التي خلقه الله من أجلها، فإن الله تعالى يحرمه على النار، فإن الله تعالى يحرمه على النار. والمراد بالتحريم هنا كما أسلفنا إما تحريم على التأبيد أو تحريم على التوقيت إلى أمد. فمن كان موحدا لله تعالى وليس عنده شيء من الكبائر ولقي الله على ذلك فإنه يحرم على النار على التأبيد، فلا يدخلها أبدا. وأما من مات على التوحيد وعنده شيء من الكبائر ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، وهذا الأمر أتاه من التوحيد، لأنه لو لم يكن موحدا لم يكن تحت المشيئة، بل أنه يدخل في النار ويخلد فيها، ولكن التوحيد نفعه فجعله تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر الله له بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه لمعاصيه فيعذبه بحكمته وعدله، ولكن لأنه من الموحدين فإنه لا يخلد في النار، بل إنه يعاقب بنار ليست بنار الكفار، هذه أمر آخر، ثم يخرج من النار. إذن التوحيد نفعه في ثلاثة أشياء، أي العاصي: أولا أن التوحيد جعله تحت مشيئة الله، ولو لم يكن موحدا لما كان ممن هو تحت مشيئة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني أنه قد يغفر الله له بسبب التوحيد ويكفر عن سيئاته. الأمر الثالث أنه قد يعاقب في النار بسبب جرمه وفسقه والمعاصي التي ارتكبها، ومعاقبة الله له عدلا وحكمة، ولكنه بفضل التوحيد أولا لا يعاقب بنار الكافرين والمنافقين، هذه الثمرة الأولى، لا يعاقب ولا يدخل نار الكافرين والمنافقين، وإنما هي نار أعدها الله للعصاة. الأمر الثاني أنه لا يخلد في النار، فبفضل التوحيد لا يخلد في النار. فدل الحديث على ما استدل به المؤلف على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن قال لا إله إلا الله عاملا بشروطها السبعة والتي سبقا كتبتموها وجمعتموها، منها الإخلاص، والدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله، مع الشروط الأخرى وهي العلم المنافي للجهل والقبول المنافق للترك، اليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك، يقولها مستيقنا لا شاكا بها. وقد جاء في حديث آخر غير شاك بها، والقبول المنافي للرد، نعم سيأتي، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للرياء، والمحبة المنافية للبغض، والسابعة الصدق المنافي للكذب. فيكون العبد حتى تنفعه لا إله إلا الله أن يكون عالما بها، بحيث يعتقد ويعلم بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. اليقين المنافي للشك، لا تقولها على وأنت شاك، فهذا حال المنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا ينفع التوحيد مع الشك، لا بد أن يكون مستيقنا بلا إله إلا الله، مستيقنا بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ثالثها أن يكون قابلا لها، القبول المنافي للرد، فلا تردها بل تقبلها، والانقياد المنافي للترك، تنقاد للا إله إلا الله، فلا يكن في قلبك وجوارحك عبادة لما سوى الله، والصدق المنافي للكذب، فلا ينفع الكاذبين أن يقولها كذبا كحال المنافقين، والمحبة المنافية لما سواها، تحب لا إله إلا الله من أعماق قلبك، تحب التوحيد وتحب أهل التوحيد وتتبرأ مما سوى ذلك ومن أهل الشرك، والإخلاص المنافي للرياء، فلا تقولها رياء وسمعة وابتغاء عرض الدنيا، بل مخلصا لله سبحانه وتعالى تبتغي بذلك وجه الله. فهذه هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق هذه الشروط. وهذه الشروط يدل عليها ما في الكتاب والسنة، ما في هذه الشروط وأدلتها يدل عليها الكتاب والسنة، تدل على هذه الأمور الكتاب والسنة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. وهذا دليل الصدق، دليل الصدق من لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، أي يعتمدوا على لا إله إلا الله ويتركوا العمل، ظنا منهم أن الأعمال غير مطلوبة أو أن الأعمال هي من النوافل وليست من الواجبات، أو ظنا أنه لا يضر تركها، وهذا خلاف ما أتى به الله عز وجل ورسوله من أن الأعمال من الواجبات الإيمان، وأن الواجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله ويؤدي ما افترض الله عليه. وساق بسند آخر قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذ إني أخاف أن يتكلوا، أي أخشى أن لا يفهم مراد الله ومراد رسوله ويتعلق الناس بالتوحيد ويترك العمل، ظنا منهم أنهم لا يعاقبون على ترك الواجب وعلى ترك ما فرض الله عليهم، فينزل كلام الله على غير مراده. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص، أي من الشروط، من الشروط، شروط لا إله إلا الله ثلاثة، أو من شروط لا إله إلا الله هذه الثلاثة: الصدق واليقين والإخلاص، بالإضافة إلى الشروط الأربعة الأخرى. نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كلاما عظيما وفقها دقيقا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. والمراد بقوله وكان في قلبه من الخير أي من الإيمان ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، أكثر من يقول لا إله إلا الله لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، هذا غالب الناس اليوم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أخذنا هذا عادة وعرفا، أو استسلمنا لعموم الشرع وعموم الرسالة. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة دون تدبر للنصوص والآيات التي بيّنت شروطها ومعناها. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولكن لم يتعلم النصوص، هذا معنى أنه أخذها تقليدا وعادة، لم يقف عند النصوص الواردة في لا إله إلا الله، في التي توضح شروطها وتوضح القيود التي بيّنتها. كثير من الناس ما يفقه هذا ولا مر على الأحاديث الواردة في هذا الباب، فدل على أنه يقول لا إله إلا الله عادة من آبائه وأهله أو تقليدا، لكنه أنه يأخذ لا إله إلا الله بعلم وتدبر مما أوردها الله في كتابه ونبيه في سنته وكلام العلماء، بحيث يكون مؤمنا بلا إله إلا الله عن يقين وعن علم. وكثير من هؤلاء يوم القيامة، أو عفوا إذا أدخل في القبر ما يقول لا إله إلا الله أو يقول نبي محمد عن يقين، لأن اليقين ثمرة إيش؟ العلم. فهؤلاء كثير من الناس ما درس العلم، والعلم المراد به الشرعي، قال الله قال رسوله، ربما طول حياته ما يطلب العلم، ولكن سمع عن أهله لا إله إلا الله أنها تدخل في الإسلام ويقول لا إله إلا الله. نحن لا نحكم عليه بأنه غير مسلم، بل هو مسلم، ولكن أخذ لا إله إلا الله ليس عن علم ويقين، وإنما أخذها من تداول الناس، يسمع الناس يقولون. ولذلك عندما يحشر المرء في قبره يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون، فلم تنفعه. لهذا من الخطر أن يمر على الإنسان على حياته كلها وهو لم يقف على الأدلة في بيان لا إله إلا الله حتى العوام. هذا أمر خطير. بعض الناس يظن أن طلب العلم نافلة، بل ليست بنافلة. طلب العلم خصوصا أمور الاعتقاد والفرائض من الواجبات العينية، أي عينا على كل مسلم أن يتفقه، وخاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكثير من الناس ما تمر عليها الأحاديث التي تقيد لا إله إلا الله وتوضحها، فلذلك قوله للا إله إلا الله تقليدا وعادة يقولها. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام: وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه، أي لذة الإيمان ولذة فهم لا إله إلا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن يعلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال: وغالب من يفتن، انظر، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، يعني الذين أخذوا لا إله إلا الله تقليدا عن الآباء فيفتنون في قبورهم، أي يمتحنون، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمالها أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إيش معنى إن وجدنا آباءنا على أمة؟ أمة تأتي بمعان عدة، إما يراد بها القبيلة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كل قبيلة، وإما أن يراد بالأمة القدوة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة يقتدى به، أو يراد به الدين والملة، وهذا معناها في الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإن على آثارهم مقتدون، أي نتبعهم. إذن هؤلاء لهم من يقول لا إله إلا الله دون وعي لمعناها ومعرفة لشروطها، ودون علم يأخذه من الكتاب والسنة على لا إله إلا الله، فإن له من النصيب الكبير بحسبه من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا، أي أهلنا وأجدادنا، على أمة، على دين، وإن على آثارهم مقتدوا. يكفي في ذلك خطر وتحذير على الإنسان أن يكون حاله ممن ينطبق عليهم هذا الوصف. وهذا يلزمك أن تعرف لا إله إلا الله، وأن تعلم لا إله إلا الله بأدلتها من الكتاب والسنة وتفصيل أهل العلم، فلا يكن حظك من لا إله إلا الله مجرد قولها، مجرد أن تقولها دون وعي لمعانيها. وهذا حال كثير من الناس اليوم، نصيبه من لا إله إلا الله مجرد القول باللسان. ثم قال شيخ الإسلام: وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام، لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، لأن إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإنما يصلح القلب بالتوحيد. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، قالها بإخلاص وصدق ويقين وعلم، فإنه ولا بد أن يصلح قلبه، وإذا صلح قلبه لا بد أن يصلح جسده. فأما من لم يقلها بإخلاص وصدق ويقين فإنها لا تؤثر على قلبه، ولا يكون لحلاوة الإيمان بشاشة في قلبه، وإنما يأتي حلاوة الإيمان بفهم لا إله إلا الله حقا قائلا إياها بصدق وإخلاص ويقين وعلم. فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. انظر هذا الكلام الدقيق: لا منافاة إذا علمنا بأن من يقولها لا يقول لا إله إلا بصدق وإيمان ويقين وعلم، لأنه إذا قالها كذلك فإنه يصلح قلبه، وصلاح قلبه يؤدي إلى أنه لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله. كلما زاد قوة الإيمان في القلب وقوة التوحيد في القلب لا بد وأن يكون كارها لما يكرهه الله، مبغضا لما لا يريده الله، ولا يكره ما أمر الله، بل يكون عنده من الدافع القلبي ما يدفع جوارحه إلى العمل وترك معصية الله عز وجل. قال: وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح به ميزان الحسنات. يعني من كان عندها التوحيد وتوحيده نفى عنه الشرك الأكبر دون الأصغر، فإن لا إله إلا الله حسنة من الحسنات عنده لا إله إلا الله من القوة اليقينية والعلمية ما تجعل هذه الحسنة وإن كان عنده ذنوب وكبائر فإنها ترجح في الميزان على كل السيئات. فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. انظر كيف أخرجت لا إله إلا الله التي قاومت الشرك الأكبر تخرج صاحبها من النار أو لا أو لا تدخله من الأساس، بحيث حسنته هذه ترجع على سائر المعاصي. قال وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. ثم قال وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. ثم قال وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، وهذا حال كثير من الناس، يقول لا إله إلا الله مسلما بها لكن لا يقولها بقوة إخلاص ويقين، فإنما عنده إيمان ضعيف وعنده يقين ضعيف فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها. انظر كيف يكون المتكلم بها، كيف يكون حاله، كالهادي أو النائم. الهادي الذي يهدي بلا إله إلا الله دون أن يشعر بمعناها، والنائم الذي يتكلم دون أن يدري ماذا يقول. فهذا حال من يقول لا إله إلا الله، وهم أغلب الناس يقولون لا إله إلا الله بسبب ضعف يقينهم وإيمانهم وصدقهم، فإن حالهم في قول لا إله إلا الله كحال الهادي والنائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. هذا مثال آخر له، الذي يقول لا إله إلا الله دون إخلاص وقوة يقين وصدق حاله كحال من يحسن قراءته بالقرآن ويجود القرآن ولكن دون معنى أو دون وعي لمعاني القرآن، وإنما يقرأ بدون تدبر وتعقل، فالقرآن ليس له أثر في قلبه ولا يجد حلاوة قراءته للقرآن لأنه يهذ القرآن هذا، أو أنه يتلو دون معي دون وعي وإدراك لمعاني ودلائل الآيات. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. فإذا كثرت الذنوب، انظر أثر الذنوب على اللسان، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وكره العمل الصالح، لأن القلوب تجعل، لأن الذنوب تجعل على القلب ران تحيط به من كل جانب، فلا يفقه قول الله وقول رسوله، وليس يكون عنده باعث للعمل يثبطه، هذه الذنوب والمعاصي تثبطه عن الإقبال على الله وتعمي بصيرته. وثقل عليه سماع القرآن، تجد أثقل ما عنده سماع القرآن، يتلذذ بسماع الأغاني ويتلذذ بسماع الأناشيد، ولكن القرآن ثقيل عليه ولا يحب سماع القرآن، وإنما أتى هذا من الذنوب والمعاصي من جهة، ومن جهة أخرى الجهل بلا إله إلا الله، أو يقولها عادة وتقليدا ولا يقولها بعلم ويقين وصدق وإخلاص. قال: وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله، غير ذكر الله، يستبشر بالأناشيد، تجد سيارته مليئة بالأناشيد، يحب سماع الأناشيد، من يركب السيارة شغل الأناشيد أو الأغاني. لماذا؟ لأن ضعف التوحيد في قلبه وكثرة المعاصي من جهة أخرى جعلت سماعه للقرآن ثقيل، ويكره سماع القرآن ويتلذذ بسماع ما سواه، واطمأن إلى الباطل. وهذا حال كثير من أهل البدع اليوم، بسبب الذنوب وقلة العلم واليقين تجده يألف الباطل ويزينه الشيطان له ويدافع عن الباطل، وتجده لا يدافع عن التوحيد وأهل التوحيد. واستحل الرفث، هي المعاصي والفجور، أو استحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وهذا واقع. إذا رأيت الإنسان يحب مجالسة العوام فاعلم أن هذا مرض في قلبه، لأنه لو كان قلبه قوي بالتوحيد وإيمانه قوي في البصيرة لما ألف أن يجالس أهل الغفلة، لأن العوام يغلب عليهم الغفلة والسواليف والبعد عن سماع العلم. فمتى ما رأيت المسلم أو طالب العلم يتوجه إلى مجالس أهل الغفلة فاعلم أن ذلك دلالة على نقص يقينه بلا إله إلا الله وغفلته. ثم قال: وكره مخالطة أهل الحق، يبغض مجالس العلماء، ربما يذهب كل مكان، ربما يذهب إلى مكة والمدينة، ولكن لا يحب مجالس العلماء ولا يزور العلماء ولا يحب مجالس العلماء. هذه علامة شر في الإنسان. إذا رأيت من نفسك عدم حب لمجالسة أهل العلم فاعلم أن هذا من نتاج ضعف التوحيد واليقين، أو ربما نتيجة كثرة المعاصي وقلة العمل بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا هذا إذا قالها؟ فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. وهذا حال الناس، غالب الناس اليوم إيمانهم تحلي وتمني، وليس شيء وليس ثم شيء وقر في القلب وأثمر في العمل. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقر في القلب نتيجة العلم واليقين والصدق والإخلاص، فأثمر هذا اليقين في قلبه صلاح قلبه، وصلاح قلبه أثمر فيه صلاح في جسده وجوارحه ولسانه ومواقفه وولائه وبرائه. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم، انظر، ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب، وقر في قلبه، أي الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق التدين وصدق الإخلاص واليقين في لا إله إلا الله وفي التوحيد يثمر صلاحا للقلب، وصلاح القلب يثمر صلاحا للأجساد والجوارح. قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة. فلا إله إلا الله يتفاوت الناس بها حتى تصل إلى أقل شيء من الإيمان، حتى أنها ربما ترجع عليها السيئات الأخرى. إذن قول لا إله إلا الله في رجحانها على ما سواها من المعاصي والسيئات إنما ترجح بقوة يقين قائلها وقوة صدقه بها وقوة إخلاصه بها. فدل على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله تكون درجتهم متساوية. لا يقول ذلك إلا المرجئة الذين يقولون أن إيمان الناس واحد، لا يتفاضلون في إيمانهم. قال: لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف، انظر، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها، انظر، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أي رجحان السيئات على كلمة لا إله إلا الله عنده، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، اكتسبوا من الذنوب حتى غطت لا إله إلا الله، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم. دل على أن اليقين والصدق قد تقولها في بداية الأمر، تقول لا إله إلا الله في قوة صدق ويقين، ولكن تقترف معاصي فيضعف عندك اليقين والصدق. فدل على أن للمعاصي والذنوب والتقصير في أداء الواجبات أثر كبير على إيمانك وصدقك، فقد تكون عندك من قوة الإيمان واليقين الشيء الكبير، ولكن تمر عليك فتنة من الفتن من المعاصي والسيئات والمحرمات، وتزداد عندك ويزداد الران على قلبك، فيصبح قلب العبد كالكوز مجخيا، خلاص من كثرة الذنوب والمعاصي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام. انظر، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات في الميزان، فترجح سيئاتهم على حسناته. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو من أعظم ما وضح لا إله إلا الله ورجحانها ومتى لا ترجح، كلام دقيق جدا، ارجع له في نقله في فتح المجيد. وقد ذكر هذا كثير من العلماء أيضا كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تجتمع الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم مني دمه وماله، تجتمع مع الأحاديث الأخرى، من قالها يبتغي بذلك وجه الله، من قالها غير شاك بها، مع الأدلة التي ذكرها الله بمجمل القرآن والسنة في شروط لا إله إلا الله. إذن ينبغي أيها الإخوة أن نفقه لا إله إلا الله، فإن كثيرا من الناس نصيبه من لا إله إلا الله ما يردده العامة ويردده الآباء، ويأخذ لا إله إلا الله من الآباء والأجداد، وحالهم كما مر حال إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدوا. وكثير من الناس له من الوعيد الذي جاء في السنة عندما يدخل في القبر ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقول ها لا أدري. هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس، بعكس من إذا قيل له من ربك يقول ربي الله، ما دينك يقول ديني الإسلام، من نبيك؟ يقول نبيك محمد. يقال وما أدراك؟ قال قرأت كتاب الله، أي دل على أن الذي أثمر فيه هذا اليقين في قبره ماذا؟ العلم. ومثله ذاك الشاب الذي عرض له الدجال فشقه نصفين ثم أمر أن يعاد فأعيد، فقال أتنكر أني أنا الرب؟ يقول فقال ذاك الشاب ما زلت مستيقنا بأنك المسيح الدجال كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، أي أن العلم بالسنة نفعه في درء فتنة الدجال. والفتن اليوم كثيرة، فتن الدجاجلة كثير، ما يقي الإنسان من الفتن، سواء فتن الدنيا أو فتنة القبر أو فتنة يوم القيامة، إلا بالعلم. فدل على أن العلم هو أعظم ما يحصن المسلم به نفسه، وأعظم ما يعتصم به العبد بعد الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث فوائد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وهذا ما دل عليه الحديث والآيات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله شاكا غير شاك، وقوله في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فدل على أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إذا قالها مجرد النطق. وفي هذا رد على من؟ المرجئة. أي قسم من المرجئة؟ الكرامية، الذين يقولون أن الإيمان قول باللسان. ورد أيضا على الجهمية الذين يقولون أن الإيمان المعرفة. والأحاديث والنصوص الواردة في القرآن التي جعل الله ورسوله الأعمال من الإيمان رد على سائر المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال غير داخلة في الإيمان. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن عمل مرائيا فعمله مردود عليه، وإن عمل خلاف السنة فعمله مردود عليه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يا موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63، وقيل سنة 74. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وهذا يدل على أن الأنبياء كما أنهم يبلغون رسالات الله عز وجل فإنهم أيضا حريصين على ذكر الله وعلى عبادته. والمراد بالدعاء هنا يشمل قسمي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. أدعوك به أي أسألك به أو أعبدك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، أي وضعت السماوات كلها مع عامرهن أي مع سكان أهل السماوات، والأراضين السبع مع عامرهن أيضا في كفة، يعني جمعت السماوات والمخلوقات التي فيها في كفة من الميزان، والأراضين السبع كلها مع سكانها من بني آدم والمخلوقات الأخرى، فوضعت في كفة أخرى، ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم لا إله إلا الله. ولكن هذا الحديث يعمل معه الأحاديث الأخرى في أن لا إله إلا الله التي ترجح هذه هو من يقولها العبد بعلم ويقين وصدق، أما مجرد قول لا إله إلا الله فلا ترجح، كحال المنافقين وكحال المقلدين. وهذا الحديث يوضح عظم لا إله إلا الله بحد ذاتها. ومعنى أذكرك وأدعو أذكرك أي أثني عليك به. والذكر الذي هو الذكر بأن تقول لا إله إلا الله كامل، وأما ذكر أهل التصوف عندما يقولون هو 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 فهذا من البدع وليس من الذكر. أو بعض أهل التبليغيين الذين يفرقون تصوف أهل جماعة التبليغ، يفصلون لا إله إلا الله بالذكر، فيقولون لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، يذكر 100 لا إله فقط، ثم 100 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. وهذا ضلال وزيغ، ربما يكفر لو مات على الشطر الأول، فأن يقول إلا لا إله لا إله ثم يموت، مات منكر للا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إثبات والنفي. وإذا قال على الثانية إلا الله في الوجود يعني كأنه ليس ثم شيء إلا الله، فهذا ضلال. وقول موسى كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، وفي رواية كل عبادك يقولون هذا، قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان الناس بل العالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت لا إله إلا الله من أكثر الأذكار وجودا. ولذلك جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. ولكن كثير من الجهال والعوام يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في كتاب ولا في سنة. وقوله وعامرهن غيري، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضع في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع، لو صليتم تحية المسجد بارك الله فيك، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. والبراد بالكفة كفة الميزان. وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قاله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة التي لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ولم ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل، يعني ما عنده شيء، سجلاته كلها معاصي. فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، قالها بعلم ويقين، ولكن كانت سيئاته كثيرة. ولكن لما كان يقولها بعلم وصدق وإخلاص رجحت على هذه السجلات، فدل على أن لا إله إلا الله إنما ترجح على السيئات بالعمل بقيودها السبعة. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت، أي طارت، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. أي كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار. رجع الكفر عندهم على حسنة لا إله إلا الله، وإن كانوا لا يقولونها إلا نفاقا.
السلام.
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، مثل الصلاة. قد يصلي اثنان متجاوران، لكن أحدهم صلاته من أعظم الصلاة خشوعا وطمأنينة، والذي بجواره ربما لا يكتب له شيء من صلاته، لأنه من أن يكبر إلى أن يسلم وهو لاهن. كذلك لا إله إلا الله يتفاوت قولها بين الناس، فمن الناس من يقولها في غاية من الصدق واليقين والعلم، ومن الناس من يقول لا إله إلا الله تقليدا وعادة، فهل يتساوون؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكل صورة فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل منها مدى البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه. أليس كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويدخل النار؟ بلى. لما؟ لأنه لم يقلها عن صدق ويقين، أو أن سيئاته ومعاصيه والكبائر التي اقترفها راجحت على حسنة لا إله إلا الله. دل على ماذا؟ على أن هذا الذي قال لا إله إلا الله ورجحت هذه البطاقة على 99 سجل كلها معاصي وذنوب، ما رجحت إلا لأنه قالها عن قوة يقين وعلم وصدق وإخلاص، حتى رجحت على هذه 99 بطاقة، عفوا السجل، الذي كل سجل مد البصر وكل سجل مليء بالمعاصي والذنوب. فدل على عظم قول لا إله إلا الله بعلم ويقين، وإنما طاشت هذه السجلات لأن صاحب لا إله إلا الله كان قد علم لا إله إلا الله، ولديه من اليقين والعلم والصدق والإخلاص، والذي بذلك رجحت حسنة لا إله إلا الله عنده على 99 السجل المليء بالمعاصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.